أعوذ بالله من شر الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التقريب الثاني لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة. قلنا التقريب الثاني هو عن طريق أن الركن الرابع من أركان العلم الإجمالي غير موجود. الركن الرابع عبارة عن ماذا كان؟ الركن الرابع صياغته هكذا: أن يكون جريان الأصول في كل الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وبمواد الشبهة غير المحصورة نقول جريان الأصول في كل الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأننا نفترض في الشبهة غير المحصورة كثرت الأطراف إلى درجة لا توجد قدرة للمكلف بأن يرتكبها جميعا، ولو كانت كل واحد منها ماذا؟ مقدور عليه وليس خارج عن محل الابتلاء. بس غير الأمر لا أستطيع الارتكاب لكثرة الأطراف، وإلا كل طرف قلنا موجود في نفس البلد تحت متناول اليد. حينئذ بناء عليه ولا يكون علم إجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة منجزا، فيجوز ارتكاب بعض الأطراف. أشكل السيد الخوئي قال بأنه بناء على هذه الصياغة يلزم أن لا تلتزم بمنجزية العلم الإجمالي في كل مورد لا تكون الأطراف ماذا؟ أو بعض الأطراف غير مقدورة، يعني لا يوجد قدرة على الجمع أصلا، يعني لا يكون جريان أصول في كل الأطراف مؤدي للترخيص في المخالفة القطعية. نظير ما لو كان عندنا علم إجمالي بحرمة المكث في أحد مكانين في آن واحد، جريان الأصول في كل الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إذ مستحيل المخالفة القطعية ولو كان كل طرف في حد نفسه مقدور، لكن جريان الأصول في حد نفسه في كل الأطراف لا يؤدي. وحينئذ قال ينبغي بما أنه لا تلتزمون في مثل هذا المورد فيكون صياغة الركن بالطريقة التي ذكرتموها غلط. كيف ينبغي أن نصيغ الركن الرابع؟ صاغ الركن الرابع بهذه الطريقة. طبعا السيد الخوئي مش لح تشوفوا بعباراته بأن الركن الرابع كذا، يعني لم يقبل بطريقتهم لأنه يلزم من النقد، فغير شرط المنجزية فقال بأن المنجزية أن الشرط المنجز هو أن يلزم من الترخيص في كل الأطراف الترخيص القطعي في الحرام الواقعي ولو لم يكن مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وحينئذ قال في مورد الذي هو مورد نقد السيد الخوئي والذي يلتزم به المشهور بأنه لا يوجد تنجيز، لا يكون هناك تنجيز، ولكن توسع عدم التنجيز ليشمل ماذا؟ ليشمل موارد الشبهة غير المحصورة. طبعا توسع التنجيز يعني من هذه الجهة، ولا ممكن السيد الخوئي يفتح طريق آخر. هلا بآخر البحث السيد الشهيد سيشير إشارة سريعة بعبارة أخرى: لا يمكن التأمين في كل الأطراف. التأمين يعني وجود مؤمن شرعي على رئيس الخوئي لا يمكن في كل الأطراف. لماذا؟ لأنه أصبح الركن هو يلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فلا معنى للترخيص. إذن مؤمن لا يوجد، مؤمن شرعي يعني أصل مؤمن لا يجري. جيد، هذا كله ما تقدم. سيد الشهيد أراد أن يحقق المطلب، قال يمكن بيان الركن الرابع ببيانين، وهذا صح بالحقيقة هو ما وعد به سابقا عند الحديث عن الركن الرابع، قال سيأتي مزيد تحقيق حول هذا الركن. بيّن السيد الشهيد بيانان للركن الرابع. طبعا هو لم يبين بشكل مباشر الركن الرابع، هو بيّن ارتفاع الركن الرابع، ولكن بشكل واضح وصريح لم يبين الركن الرابع كما سنقرأ بالعبارة. ولذا أنا بحس أنه لعله تعليميا لأننا كطلاب الأفضل أن نبين البيانان بشكل أولي، بعد ذلك نشوف نرجع لعبارة الكتاب. البيان الأول للركن الرابع ليس بيانا جديدا غير البيان اللي نعرفه سابقا، يعني غير بيان المشهور. البيان الأول للركن الرابع أن يقال أن يكون الترخيص في كل الأطراف الترخيص في كل الأطراف أن يكون هذا الترخيص في كل الأطراف ماذا؟ مؤديا إلى المخالفة القطعية العملية. هذه هي صياغة المشهور، هذا مش جديد. وعلى أساسه قالوا بأنه في موارد الشبهة غير المحصورة لا يوجد تنجيز. لماذا؟ لأن موارد الشبهة غير المحصورة كثيرة جدا، لا يكون الترخيص في كل الأطراف مؤديا. الركن الرابع في هذا البيان، يعني الركن أربعة، البيان الأول، هذا ليس بيان جديد، هو صياغة المشهور التي تقدمت سابقا. طب هذا الركن في موارد الشبهة غير المحصورة ليس موجود، صحيح؟ لا يكون الترخيص في كل أطراف مؤدي إلى المخالفة القطعية العملية، لأن أطراف كثيرة ما عندي قدرة على ارتكابها كلها. حينئذ بناء عليه لا يكون الشبهة غير المحصورة منجزة، لكن بناء على هذه الصياغة يرد إشكال السيد الخوئي. لماذا؟ ماذا تفعل في المورد الذي تكون الأطراف محصورة وما في قدرة على ارتكابها معا؟ نظير المكث في مكانين، حرمة المكث في أحد مكانين في زمان واحد. إذن بناء على هذا البيان يلزم منه، صحيح عدم الترخيص في الشبهة غير المحصورة، هذا البيان يلزم منه أن الشبهة غير المحصورة ماذا؟ ليست منجزة، ليست منجزة شبهة غير المحصورة. لكن يرد نقد من؟ سيد الخوئي. سيد الشهيد بعد أن قرر، إلى الآن لم نذكر مطلب جديد، ذكرنا صياغة المشهور، سيد الخوئي يورد النقد عليهم، لكن السيد الشهيد من الآن يعلق على هذا البيان. هذا البيان تام أم ليس بتام؟ السيد الشهيد يقول هذا البيان ليس بتام، قبل أن يذكر البيان الثاني يقول هذا البيان ليس بتام. لماذا؟ يرجعنا خطوات إلى الوراء. إلى أين؟ إلى لماذا لا يمكن الترخيص في كل أطراف العلم الإجمالي؟ هذا النزاع الذي بينه وبين المشهور، المشهور ذهبوا إلى لا يمكن الترخيص في موارد العلم الإجمالي. لماذا في أطراف العلم الإجمالي؟ شبهة محصورة أعلم بنجاسة أحدين أين، لماذا لا يمكن الترخيص في كل أطراف؟ المشهور قال الاستحالة الترخيص في المعصية مشكلة ثبوتية، سيد الشهيد قال بل لمشكلة إثباتية مرتبطة بالعقلاء. لكن هذا بناه على مبناه، على أي مبنى؟ في حقيقة الحكم الظاهري. قال لأن حقيقة الحكم الظاهري عبارة عن، إذا كان حكم ظاهري ترخيصي، تقديم الملكات الترخيصية على الملكات الإلزامية عند التزاحم. قال هذا نقبله في المورد التكليف الإلزامي غير الواصل، مثل حرمة شرب التفل. نستطيع أن نتصور بأن المولى يمكن أن يقدم الغرض ترخيصي على غرض إلزامي، لأن المفرد هذا الغرض الإلزامي غير واصل للمكلف لأنه عنده شك. أما في المورد الذي يصل ولو وصولا إجماليا، في المورد الذي يصل بالوصول الإجمالي، ما إلى معنى نقول يصل بالوصول التفصيلي، هذا الوصول التفصيلي يبطل في موضوع للحكم الظاهري. إذن في مورد وصول التكليف الإلزامي بالوصول الإجمالي، يعني العلم الإجمالي، طب بالعلم الإجمالي يصل التكليف الإلزامي، والله أعلم بوجود تكليف حرمة شرب أحد إلى أين. إذن الحكم الإلزامي وصل ولو وصولا إجماليا، ولكنه وصل. حينئذ ماذا قال السيد الشهيد؟ العقلاء لا يرون بأن الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي الواصل، وبناء عليه الأدلة الواردة للترخيص أصالة الطهارة وغيرها يروها لا تشمل من أول الأمر، لا تشمل ماذا؟ أطراف العلم الإجمالي، وتكون خاصة بموارد الشبهة البدوية. هذا هو البيان الذي منع من جريان الأصل المؤمن في كل الأطراف. يقول هذا البيان هو الإشكال على هذا البيان الأول. لماذا؟ ولأنه ما في فرق، لا يمكن أن، ماذا كان البيان الأول؟ أن يكون الترخيص مؤديا إلى المخالفة القطعية العملية، ليس بصحيح، لأن الترخيص في كل الأطراف موجب لماذا؟ موجب لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية الواصلة، هذه النكتة. وبمجرد أنه في بعض الموارد لا توجد قدرة على المخالفة، هذا لا يصير بأنه شو؟ ما زالت تتقدم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية. إذن النكتة ليست في أنه لا توجد قدرة على المخالفة، لأنه متى يرتفع هذا الرقم؟ يرتفع هذا الركن إذا فيش قدرة على المخالفة. ولذا أشكل السيد الخوي، صح ولا لا؟ هذا الركن صياغته بهذا الشكل، متى يرتفع هذا الركن؟ إذا لا توجد قدرة على المخالفة. وعدم القدرة على المخالفة وين موجودة؟ بشبه غير المحصورة وبنقد السيد الخوي باثنين سوا. سيد الشهيد يقول ليست المشكلة بالقدرة وعدم القدرة، ليقال إن كانت هناك قدرة فشوف ماذا يصبح، لا تجري الأصول، وإن لم تكن هناك قدرة لجرت الأصول. لأنه هذا الكلام إذا يرتفع بمورد عدم القدرة يعني إنما يتحقق الركن الرابع وين؟ أين؟ في مورد القدرة. إذا يرتفع بمورد عدم القدرة، إذن هذا الركن الرابع أين يرتفع؟ يرتفع في موردين: واحد، شبهة غير محصورة. اثنان، نقد السيد الخوي، صح ولا لا؟ المشهور فقط طبقوا هنا، سيد الخوي قال لهم لماذا تطبقون برقم واحد ولا تطبقون في رقم اثنان؟ لكن بالنهاية يرتفع في هذا، لماذا في الموردين؟ لعدم القدرة في الموردين. طب هذا معناه أن الركن الرابع بالبيان الأول حتى يتم ينبغي أن يكون هناك ماذا؟ قدرة. إذن هذا مرجع هذا الكلام، مرجع البيان الأول إلى أنه إن كانت قدرة على ارتكاب كل الأطراف ماذا؟ لا تجري الأصول المؤمنة، وإن لم تكن هناك قدرة على كل الأطراف يجري الأصل المؤمن، يرتفع. سيد الشهيد يقول أن نكتفي عدم إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، ما هي؟ أنه يلزم عند العقلاء تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي الواصل، والعقلاء لا يرون هذا الأمر فلا يرخص في كل الأطراف. لأجل هذا وبناء على هذا الكلام يعلم بأن هذه الصياغة ليست بتامة، لأن النكتة ليست في القدرة وعدم القدرة، إنما في عدم إمكان قبول العقلاء لكون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي الواصل. ولأجل هذا يكون هذا البيان الرابع غير صحيح. إذن النكتة ليست في أنه إن كانت هناك قدرة على المخالفة القطعية فلا تجري الأصول، يعني الركن موجود ويكون هناك تنجيز، وإن لم تكن هناك قدرة على المخالفة القطعية فلا يكون هناك تنجيز. بيت القصيد في الشمول لكل الأطراف أو عدم الشمول لكل الأطراف، قلنا ما هو؟ أنه لا تشمل كل الأطراف، أنا عم بعيد، عارف حالي عم بعيد، أنه لا يمكن أن تشمل الأصول كل الأطراف إلا بما من الشمول كل الأطراف تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، وهذا حاصل بمواد العلم الإجمالي بوجود تكليف إلزامي. إذا جرى الأصل المؤمن في كلا الطرفين يلزم تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، والعقلاء لا يقبلون بهذا الأمر. هذا هو بيت القصيد. ولذا ليس الموضوع في القدرة على المخالفة القطعية كما ذكر صاحب البيان الأول. إذن لا تصل النوبة لنقد السيد الخوي، البيان الأول غير تام في حد نفسه. جيد، فواضح جدا سيد الشهيد الآن بناء على صياغاتهم وعلى نمط تفكيرهم بحسب الحلقة الثالثة ما أدري حل الإشكال، إنما ذهب الحل الإشكال أين؟ يعني هو بالنتيجة سيلتزم برأي المشهور، هلأ بعد شوي رح تلاحظوا التزم بقول المشهور، لكن مش على طريق التفكير المشهور، على طريق تفكيره هو، يعني على مبانيه هو. المشهور قالوا في الشبه غير المحصورة لا يوجد تنجيز، ويوجد تنجيز بالمورد الذي نقض به السيد الخوي. هو يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، ولكن لم يستطع أن يصل إلى هذه النتيجة عن طريق ماذا؟ صياغات المشهور للركن، لأنه على صياغات المشهور للركن نقض السيد الخوي في محله، لا معنى للتفكيك بين الاثنين. ولذا إلى الآن أبطل هذا الركن بصياغة المشهور. بناء على رده هذا الرد الذي أبطل فيه هذا البيان يبني البيان الثاني. فالبيان الثاني مبني على شو؟ على الرد على البيان الأول، يعني مبني على طرز التفكير ناشئ من الرد على البيان الأول. ولذا قال البيان الثاني: الركن الرابع. أيضا البيان الثاني كالبيان الأول، فنقرأ بالعبارة: لم يذكر ذكر كيف يرتفع، كما أن البيان الأول سنقرأ بالعبارة لم يذكر بشكل صريح. ذكر السيد الشهيد كيف يرتفع؟ قال بعدم القدرة على المخالفة القطعية لا يكون العلم منسف. ولكن نحن عم نحاول نجعله لأنه عبر تعبير أنه يمكن أن يصاغ الركن الرابع ببيانين، لأنه ما ذكر البيان بشكل واضح لا الأول ولا الثاني، حبيت أذكرهم أنا على اللوح. إذن البيان الثاني هكذا يمكن أن نصيغه. هل أنا معبر تعبيرين لأنهم مش موجودين بالكتاب، لحبر تعبيرين. تعبير الأول ألف، البيان الثاني أن يكون الترخيص في كل الأطراف مؤديا إلى المخالفة القطعية العملية. لحد هلا ما في شيء فرق، صح ولا لا؟ نفس الشيء. إن لم تكن الأطراف كثيرة، ممكن أن نعبر عن البيان الثاني بهذه الطريقة. شو بيصير الفرق؟ بيصير الفرق الركن، بيصير هذا البيان موجود في مورد نقد السيد الخوئي، يعني لا يرد عليه نقد السيد الخوئي، ولكنه ليس موجود في موارد الشبهة غير المحصورة. فالشبهة غير المحصورة هذا الركن غير موجود فيها. لماذا؟ إن لم تكن الأطراف كثيرة، وفي الشبهة غير المحصورة الأطراف كثيرة. إذن في مورد الشبهة غير المحصورة هذا البيان غير موجود فلا تنجيز، وبمورد النقد السيد الخوئي بما أن الأطراف محصورة فالركن ماذا؟ موجود، فيكون هناك تنجيز. ولكن هذا الكلام مش من جيبتنا ما نقول إن لم تكن الأطراف كثيرة وإن كانت كثيرة. بدك تذكر طيب بأي ركن بدك تذكر له دليله. أنا مش سهرانين على البرندة وعم نشرب كاسة شاي وعم نطلع بشرائط محطة، مثل ما كثير أحيانا هيك بيصير، هيك بيصير بالنقاشات، وقعد سهران على البرندة عرفت كيف؟ لا هيك في الدين، لا مش هيك في الدين، هذا شرط هذا ليس بشرط. تذكر دليل، مش إنه أنا جاي عبالي. ولذا سأغير التعبير حتى يكون البيان الثاني بيان مبني على استدلال. البيان باء يعني طريقة أخرى للبيان، نفس هذا لكن تعبيرات أخرى توضح لماذا قيدت بهذا القيد. البيان الثاني نقول أن يكون الترخيص، هذا بيان للركن، يعني كلما كان هذا التعبير موجود يعني في تنجيز، فيرتفع التنجيز بعدم وجوده. أن يكون الترخيص في كل الأطراف مؤديا إلى ماذا؟ إلى تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية الواصلة. لكن بعد كلمة بالنحو الذي لا يرتضيه العقلاء، لأنه أثناء الرد على البيان الأول عرفنا أنه في مورد من الموارد تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزوم الواصل لا يرتضيه العقلاء. الآن نريد أن نقول يعني ليش في مورد ممكن يكون غرض ترخيصي يقدم على غرض إلزامي حتى قيدت بهذا القيد؟ يعني ممكن يكون في مورد يرتضي العقلاء تقديم غرض ترخيصي على غرض لزومي واصل؟ نقول نعم، مثل أي مورد؟ الشبهة غير المحصورة، أعلم بوجود نجس ضمن ألف، صحيح وصل التكليف اللزومي، ولكن العقلاء يقولون لأجل تكليف لزومي واحد يضيع ماذا؟ لو لم تجري الأصول المؤمنة ضاع 999 ملاك ترخيصي. فالعقلاء يتقبلون في مثل هذا المورد ماذا؟ حتى لا يضيع عدد كبير من الترخيصات، ملكات الترخيصات، يقولون ماذا؟ لا مانع من جريان الأصل المؤمن في كل الأطراف، يجري في هذا في هذا في هذا، لأجل حفاظة، لأنه إذا لم يجري ولا بواحدة هذا معناه ماذا؟ أن الغرض اللزومي الواصل أهم من عدد كبير جدا من الترخيصات، ملكات الترخيصية. ولذا يتقبل العقلاء بأنه في مثل 1000 إناء ولا مانع من الترخيص، يشمل الترخيص الجميع. هلأ كم واحد بتتناول 10 20 30؟ مش مشكلة، ولكن يرون بأنه شو، لا مانع من أن يشمل الترخيص كل الأطراف، يشملهم كلهم. إذا صار عندنا صورتين للتكليف اللزومي الواصل، صورة لا يتقبل العقلاء تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، والصورة يتقبلون تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي الواصل. شو الفرق بيناتهم؟ في الصورة الأولى التي لا يتقبلون شبهة محصورة، وفي الصورة الثانية التي يتقبلون شبهة غير محصورة. بناء على هذه الصياغة، هذا البيان الثاني للركن الرابع، فلنرى أن مورد المشهور مورد الشبهة غير المحصورة بحثنا، ومورد نقد السيد الخوئي. هذا البيان موجود، هذا الركن الرابع بهذه الصياغة الثانية موجود في نقد السيد الخوئي، ولذا نقد السيد الخوئي لا يرد عليه، وليس بموجود في مورد الشبهة غير المحصورة. ولذا إذا ليس بموجود في مورد الشبهة غير المحصورة يعني انتفى الركن، يعني لا تنجيب. يقول السيد الشهيد ثم يقول وهذا هو الصحيح، واضح جدا. لماذا؟ لأن النكتة رجعنا للمربع الأول ما بنى عليه عدم إمكان جريان الأصول في كل الأطراف. جيد، لاحظوا كيف شوي شوي المباحث تتضح أكثر فأكثر. ولذا أن عادة بتنبيهات، سواء تنبيهات الاستصحاب أو تنبيهات العلم الإجمالي، عادة تنبيهات جدا مهمة، لأن أصل البحث يبنى قبل التنبيهات أو التطبيقات. بعدين كثير من الأمور المرتبطة بالبحث أين تتضح؟ ببركة التنبيهات. يعني إحنا سابقا سيد الشهيد صار مرتين بالجزء الأول من الحلقة الثالثة عند البحث عن العلم الإجمالي بعض القطع، ومرة تانية عند البحث عن المنجزية ذكر بأن العقلاء لا يقبلون جريان الأصول في كل الأطراف لأنه يلزم منه تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي الواصل. الآن تبين أنه لا، إلا في بعض الموارد فالعقلاء يتقبلون جريان الأصل الترخيصي في بعض الموارد، حتى لو كان غرض لزومي واصل يتقبلون. إذن منا على إطلاقها، وهي موارد الشبهة غير المحصورة. إذن وهكذا السيد الشهيد بالحقيقة شو بيصير يعني بيصير إذا بترجع على بحث الأركان، هناك بتذكر صياغة السيد الشهيد للركن الرابع، هذه هي صياغته للركن الرابع. هلا هيدي الصياغة الأولى ألف جيدة مش غلط، هذه إذا بتذكرها آخر شيء، ولكن مبنية على باء، لأنه باء هي الاستدلالية، حتى ما يكون هذا القيد إن لم تكن الأطراف كثيرة اللي كتبني على اللوح، حتى ما يكون شو يعني قيد من مش واضح دليله. بباء يتضح دليل ما ذكر في ألف، والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين. البيان الأول أن عدم القدرة، لاحظوا عبارته، الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضح ببيانين. بده يوضح الركن الرابع، لكن بالحقيقة ما وضح الركن الرابع، وضح شو؟ متى يرتفع الركن الرابع فنحن شو بدنا نتصيب، كيف يكون موجود الركن الرابع، يعني شو هي الصياغة للركن الرابع. ولذا إذا أريناها هيك يعني ذكرنا اللي على اللوح، دغري مباشرة بتصير هيدي بيان لارتفاع الركن الرابع. بيان الأول أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنا. عدم القدرة على هذا الأمر يجعل جريان الأصول في كل الأطراف ممكنا، يعني الركن الرابع غير موجود. طيب ما هو الركن الرابع؟ هو هذا اللي كتبناه على اللوح، لأنه لا يؤدي والحالة هذه، يعني إذا كانت الأطراف كثيرة، إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. لا يؤدي الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ وغير مقدورة، غير ممكنة، لأنها غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها، حتى يتصور الترخيص فيها. وهذا البيان إلى الآن على فكرة لم نذكر شيء، يعني أنت هون مفترض تعلق بأنه إلى الآن لم نذكر شيء جديد، هذه صياغة المشهور، وأكمل، وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية، كل موارد عدم القدرة، لذلك يعتبر نقد واردا عليه. لذا يجري بواحد ويجري باثنين اللي كتبناهم على اللوح، فنقد السلوكي وارد، العلة تعمم وتخصص. إذا المشكلة إذا نكتت عدم التنجيز في مرتبة غير المحصورة، عدم القدرة على المخالفة القطعية، إذا هاي العلة، العلة تعمم وتخصص، موجودة في مورد النقد. إن أن البيان المذكور غير صحيح. لأن المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي هو أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة، واصلة بماذا؟ بالعلم الإجمالي. هذا التقديم على خلاف المرتكز العقلائي، كما تقدم توضيحه سابقا، ونحن أشرنا قبل شوي، صار ذكره مرتين هو بالكتاب. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك. شمول دليل الأصل لكل الأطراف شو بيعني؟ يعني تقديم الغرض الترخيصي على الغرض على اللزوم، هذا معنى. يبقى أن تقول أنه ماذا؟ ببعض الموارد ما في قدرة على المخالفة القطعية. ما هي بعض الموارد اللي ما فيها قدرة؟ هي الشبهة غير المحصورة ونقد السيد الخوئي. في هذين الموردين لا توجد القدرة. يقول السيد الشهيد مجرد أنه في بعض الموارد لا توجد قدرة، هذا مش معناه أنه لزم تقديم، يعني لم يلزم تقديم الغرض الترخيصي على غرض لزوم الواصل. في قدرة لا توجد قدرة، ترخيص في كل الأطراف معناه تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزوم الواصل. ولذا يقول ومجرد اقترانه صدفتان بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل، دليل الترخيص. شو مفاد دليل الترخيص؟ تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي. مجرد أنه ببعض الموارد ما في قدرة، هذا مش معناته أنه لم يلزم تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي الواصل. يبقى بما أنه في مشكلة بتقديم الغرض الترخيصي على غرض اللزوم الواصل، فلا يمكن الترخيص. توجد قدرة أو لا توجد قدرة، يعني هذا إذا جاز التعبير من باب إسناد الشيء الغير ما هو له. تسند عدم التنجيز لماذا؟ لأنه لا توجد قدرة، ما في دخل، ليس المسألة مرتبطة بالقدرة وعدم القدرة. المشكلة نشأت من تقديم الغرض الترخيصي على غرض اللزومي. فأن تقول قدرة ولا توجد قدرة وبمورد عدم قدرة، إسناد الشيء التنجيز وعدم التنجيز إلى غير ما هو له. إذا النتيجة شو بتصير؟ فالارتكاز العقلائي إذن حاكم. حاكم بماذا؟ يحكم بماذا؟ بعدم الشمول كذلك، لا يشمل كل الأطراف. البيان الثاني نفس الشيء. البيان الثاني ذهب إلى مورد ارتفاع الرقم، قال أن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف، لذا نحن قيدنا شو على أن لا ينشأ من كثرة الأطراف، إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعا. عدم القدرة إذا نشأ من كثرة الأطراف، بس هذا بده استدلال، أن حتى ما تكون مجرد دعوة. طب لماذا قيدت عدم القدرة إذا نشأ من كثرة الأطراف؟ إذا ليست المشكلة في القدرة على إطلاقها أو في عدم القدرة على إطلاقها. قال إذ في غرض لزومي واصل كذلك، يعني ولو بالعلم الإجمالي، بوصول مردد، هو شرح كذلك، يعني بوصول مردد بين أطراف بالغ هذه الدرجة من الكثرة، في مثل هكذا مورد إذا كانت شبهة غير محصورة ولا توجد قدرة ناشئة من كثرة الأطراف، في هذا المورد لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه. أن تقدم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي الواصل لا يرون مشكلة. غرض لزومي واصل يقولون نعم، لكن عم بتفوت أغراض ترخيصية كثيرة. يقول لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض، يعني الغرض الوصول اللازم، تكليف من ضمن ألف، يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة. ولذا في مثل هذا المورد يتقبل العقلاء جريان الترخيص في كل الأطراف، يجري في كل الأطراف، ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصل لكل الأطراف. بعد ما بين هذا البيان الثاني واضح، هذا البيان الثاني يبتني على ماذا؟ على بيان السيد الشهيد في المنع من جريان الأصول في كل الأطراف، الأصول المؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي. فإن كانت المشكلة بأن شو العقلاء لا يقبلون جريان التقديم الترخيص على اللزوم، فبين أنه إلا في بعض الموارد. ولذا يقول وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وفيش داعي يقول لي ماذا صحيح لهو ذكر قبل قليل، لأن العقلاء يتقبلون في مورد الشبهة غير المحصورة تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، ولذا هذا هو البيان الصحيح. دليله وما تقدم قبل سطرين، وبالتالي وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة. هذا البيان الثاني اللي كتبناه على اللوح ليس موجود في الشبهة غير المحصورة. طب نقد السيد الخوئي يقول ولا يرد عليه النقد. إذن هذا البيان الثاني موجود في مورد الشبهة غير المحصورة، عفوا هذا البيان موجود في مورد النقد وغير موجود في مورد الشبهة غير المحصورة، فيرتفع هذا الركن الرابع بهذا البيان الثاني في مورد الشبهة غير المحصورة ولا يرتفع في مورد النقد، لأن مورد النقد النقد مورده أطراف قليلة شبهة محصورة. ولذا قال ولا يرد عليه النقد. انتهينا. خلينا نجمع البحث شوي صغيري. إلى الآن صار عندنا تقريبان لعدم منجزية الشبهة غير المحصورة، العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة. البيان الأول كان عبر ماذا؟ أن عندنا اطمئنان بعدم وجود المعلوم إجمال بالإجمال في هذا الطرف، ودفعنا كلا إشكالي المحقق العراقي. إذا بالنسبة لإشكالية المحقق العراقي انتفت، بقي الركن، بقي التقريب الأول قائم على قدميه، وتبين بأن ما هو المؤمن لارتكاب بعض الأطراف بحسب تعبيره اقتحام بعض الأطراف، ما هو المؤمن؟ اطمئنان. البيان الثاني أو التقريب الثاني تبين بأنه صياغة المشهور غير تامة، صياغتنا تامة، صياغتنا أين تتم؟ تتم في مورد النقد ويرتفع بالشبهة غير المحصورة. إذن بناء على الصياغة فينا نقول إذن أصبح التقريب الثاني ما هو؟ الركن الرابع غير موجود لكن بصياغتنا ببياننا غير موجود، نتيجة وحدة. لكن البيان التقريب الأول لا بيفرق، النتيجة وحدة ما في مشكلة، قد تفرق بعض الموارد، لا مش وحدة 100%، قد تفرق، قد تفرق بأي مقدار يجوز الارتكاب. التقريب الأول في الموارد التي يكون بها اطمئنان، إذا ترتكب طرف 2-3-4 بالمورد اللي ببطل في عندك اطمئنان ببطل يجوز الارتكاب، بينما على البيان الثاني بمقدار بيان الأصول، لأن المؤمن بالبيان الثاني ما هو؟ الأصول مش الاطمئنان. جيد، إذا البيان الثاني يجري في كل مورد يوجد أصل مؤمن، ولذا لنفترض بعض الموارد شبهة غير المحصورة لا يوجد فيها أصل مؤمن، لا يجري البيان الثاني، بينما البيان الأول أو التقريب الأول مش البيان قصدي به، هو البيان قصدي بالتقريبين، تقريب الاطمئنان والتقريب الثاني اللي كان له بيانان. التقريب الثاني ما هو كان؟ ارتفاع الركن الرابع. إذن شو الفرق بيناتهم؟ التقريب الأول الذي جوز ارتكاب طرف عن طريق الاطمئنان، الطريق الثاني الذي جوز ارتكاب طرف عن طريق ارتفاع الركن الرابع يعني الأصل المؤمن. ما إذا ارتفع الركن الرابع ماذا يعني؟ يعني جرت الأصول المؤمنة. التقريب الأول يجوز لك الارتكاب حتى لو لم يوجد أصل. ولذا لاحظ سيد الخوئي كيف بنى الركن الرابع؟ نحن ما كتبنا الآن صياغة الركن الرابع لسيد الخوئي، بعد في عندك البيان الثالث للسيد الخوئي ما كتبناه، أن يكون الترخيص في كل الأطراف من الترخيص في مخالفة الواقع، ترخيص القطعي بمخالفة الواقع. بناء عليه سيد الخوئي يقول الركن الرابع أين موجود؟ في الشبهة غير المحصورة. شو يعني يقول بالتنجيز؟ يبقى بعد التقريب الأول للسيد الخوئي بيقدر يتمسك فيه اطمئنان إذن السيد الخوئي صح موجود، بس ما في أصل مؤمن، لا يجري أصل مؤمن، لأنه عنده يلزم جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف ماذا؟ ترخيص القطع في مخالفة الواقع، الذي يقول أبدا ما بيجري أصل مؤمن، لكن مع ذلك بيقدر يمسك الإناء الأول ويشرب تقول لا يوجد أصل مؤمن، يقول أنا لا أشرب لوجود أصل مؤمن، بل للاطمئنان بعدم وجود بأنه ليس نجس. فالمؤمن لي ليس الأصل، إنما المؤمن الاطمئنان الذي ثبتت حجيته بالسيرة العقلائية المنضاة. إذن التقريب الأول يجوز الارتكاب عن طريق الاطمئنان، مش عن طريق الأصول المؤمنة، وإذا يستطيع أن يتمسك به السيد الخوئي. بينما مثل المحقق العراقي لم يقبل وجود الاطمئنان لا صغرى ولا كبرى، يكون الطريق منحصر عنده بماذا؟ بوجود أصل مؤمن. فبدي يقول أنه يوجد أصل مؤمن للاقتحام. أما إذا طلع واحد قال لا الاطمئنان موجود ولا الأصول المؤمنة موجودة، يعني قبل بإشكالات المحقق العراقي وذهب إلى بيان السيد الخوئي للركن الرابع بحسب الحلقة الثالثة، لا يبقى عنده مؤمن، لا يوجد اطمئنان لارتكاب طرف، والأصل المؤمن لا يجري، لأن الركن الرابع صياغته أن يلزم من الترخيص في كل الأطراف الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، ولا يمكن الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، فلا يوجد أصل مؤمن، فيبقى هذا الطرف لا يوجد فيه اطمئنان ولا يوجد فيه أصل مؤمن. ممنوع تعمل شيء، ممنوع تشرب شيء، ولا كاسة لبن مولانا إلك الله. يقول وهكذا نخرج بتقريبين، بعد ما انتهى من التقريب الأول والتقريب الثاني الخلاصة، وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة. التقريب الأول غير أنهما ما ذكروا، صرنا نحن عارفين، غير أنهما يختلفان في بعض الجهات. فالتقريب الأول مثلا يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن، مثل مين؟ كالسيد الخوئي الذي قال لا يوجد أصل مؤمن، ولكن يستطيع أن يقول يوجد اطمئنان، فيجوز الاقتحام والشرب وعدم وتناول بعض الأطراف لوجود الاطمئنان، لأن التأمين فيه بالتقريب الأول مستند إلى الاطمئنان لا الأصل، بخلاف التقريب الثاني. على التقريب الثاني تحتاج إلى أصل مؤمن للارتكاب كما هو واضح. الحالة الثامنة، بالحالة الثامنة، هذه الحالة الثامنة عادة بالكتب قصة، يعني يذكر تنبيها. السيد الشهيد ذكر جامع بيناتهم وعبر عنهم بجامع، وسيتضح على ما بين السيد على ما يعني مختار السيد الشهيد هذا الكلام صحيح. بداية أعطى فتوى السيد الشهيد، بداية أفتى، قال إذا عندي علم إجمالي، الآن شبه غير محصورة انتهينا، نرجع للشبهة المحصورة طرفان، إذا عندي أحد الأطراف خارج عن القدرة هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، هذا العلم الإجمالي لا تنجز. هذه الفتوى تفصيل أن يقال عدم القدرة على أحد الأطراف طارة بتكون عدم القدرة عقلا، أنا عاجز تكوينا عاجز عن ارتكاب أحد الأطراف. هلأ عادة بالكتب أحيانا بيضربوا أمثلة، يعني أنه أحد الآنية في المريخ، عرفت كيف؟ نطلعوا على الأمر ونسوع على الأمر. لا، ما هو طلعوه، عرفت أول مركبة طلعت لهونيك أول إنسان نزل على الأمر، مع أنه بيقولوا هلأ في بعض الدراسات، أنا ما بعرف التجريب، بيقولوا كلها كانت تفنج، كله مش صحيح النزول على الأمر، عند دراسات غربية مش نحن، وذاكرين أسباب من أول واحد أرمسترونج اللي نزل، وذاكرين أنه العالم عم بيرف ومع أنه بالأمر ما في هواء وفي ظل، بيقولوا كله كان هذا ضمن الصراع ما بين القطبين الغربي والشرقي مع روسيا، وكانت مسألة إعلامية، وتصور هذا كله بالستوديو. نعم بعضوا هني مركبة وبرمت حول الأمر، بس بيقولوا ما نزلت على الأمر، هذه بهيك بعض الدراسات يعني الغربية بتقول. على أي حال مش هذا محل النقاش، لنفترض أحد الآنية خارج عن القدرة تكوينا، أنا عن جد تكوينا لا أستطيع ارتكابه لجملة من الأسباب. أخي لنفترض أني مشلول أصلا، وهذا الإناء موجود، طلع واحد برا عرفته، تسلق قمة هملايا، جبال هملايا، قمة أفرس، وحطنا إياه فوق، أنا عاجز تكوينا عن الوصول لإله. هذه صورة، هذا اللي بيعبر عنه خروج كون أحد الأطراف غير مقدور، يعني غير مقدور تكوينا. الصورة الثانية أن يكون أحد الأطراف تكوينا مقدور عليه، لكن يعبر عنه بالاصطلاح خارج عن محل الابتلاء، يعني كان في مكان عادة لا أصل إليه والوصول إليه فيه حرج. عليكم السلام ورحمة الله. عادة لا أصل إليه، والوصول إليه فيه حرج، عادة لا أرتكب هذا الحرج. جيد، هذه يسمى بماذا؟ خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء. جيد، المشهور قالوا بعدم التنجيز في الاثنين. السيد الخوئي قال بعدم التنجيز في الصورة الأولى وبالتنجيز في الصورة الثانية. السيد الشهيد ينتصر للمشهور، ولكن بيفرق عن طريق المشهور. لعدم التنجيز طريق اللي سلكه لعدم التنجيز يفرق عن طريقة المشهور. نقرأ هذا المقدار. يقول: إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور. هذه الصورة بداية فتوى: قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور، ويعلم إجمالا بحرمتها، يعني حرمة هذه الطرف غير المقدور، أو حرمة واقعة أخرى بين أيدينا مقدورة. علم بوقوع نجاسة إما في الإناء الذي بين يدي أو بإناء غير مقدور. يقول وتفصيل الفتوى: وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا العلم الإجمالي لا ينجز. ما تسألني لماذا؟ لأن التفصيل سيأتي. السيد الشهيد بقول مشان. وتفصيل الكلام في ذلك تفصيل أن القدرة تارة تنتفي عقلا، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة، وأخرى تنتفي عرفا. هلا تنتفي عقلا، واضح مثالا، قدرة لا يوجد عندي، عاجز عن الوصول إلى قمة أفرست تكوينا، عاجز ما قادر. وأخرى تنتفي عرفا. شو يعني تنتفي عرفا؟ سيد الشهيد شرحها بيانه رائع جدا، بمعنى أن الارتكاب فيه، يعني في هذا الارتكاب من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه. يعني مضمون عرفا بأن المكلف شو؟ مش أحيانا مثل أنت لما افترض بتقوله لابنك اوعى تلعب مع ابن السلطان، لك شو لح يلعب مع ابن السلطان حتى تقوله ما تلعب مع ابن السلطان؟ ولو كان بعد مثلا خمس كوتشيات، خمس شوارع كوتشيات، مش حلو، السلطان ما بيعيش بكوتشيات، عرفت كيف؟ يكون عايش له يمشي أوتوبان مثلا. فأنه هم مضمون بأنه ابنك ماذا؟ لن يلعب مع ابن السلطان. أفهمني؟ عرفت كثير منه بالكتب يضربوا مثال إناء في بيت السلطان، وإناء ببيت السلطان، أنا بدي أوصل إناء بيت السلطان، أنا البوابة مش تحشوفه. إذن بمعنى أن الارتكاب فيه، في هذا الارتكاب من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا. على فكرة هذا التعريف للخروج عن محل الابتلاء له دخل كتير بفهم نقطة عدم التنجيز عند السيد الشهيد. يعني كأنه عم بيشرح لنا السيد الشهيد شيء عم بمهد لنا لماذا بعدين لا يكون هناك تنجيز في هذه الحالة الثانية، ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا. أني قادر عليه عرفا، قادر عليه. إناء الآن موجود بدسفول، شو بده ياخذني على دسفول؟ يعني حتى نشتري مثلا الحامض دسفول، طيب هو بس مش هروح اجيب حامض من دسفول. ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا، وإن لم يكن عاجزا حقيقة، كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة، ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء. فإن حصل يأتي، يبتدئ هو ببلش بالحالة الأولى غدا. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.